أهلا بكم معنا. اليوم بنغوص في عدد جديد من مجلة 7 أيام أسرتنا، العدد 66. هنركز على مقالات متنوعة. الهدف هو استخلاص أفكار حول تحديات الأسرة اليوم وصحة أفرادها.
أهلا بك. بالفعل المجلة هذا الأسبوع تطرح مواضيع حساسة ومهمة جدا لحياتنا اليومية.
تماما، من تأثير الشاشات على أولادنا لاستراتيجيات التربية وحتى يعني نصائح للصحة والميزانية. السؤال هو كيف الأسر ممكن تواجه كل هذه التحديات بوعي؟ طيب خلينا نبدأ نفكك المواضيع دي.
ممتاز. اللافت في المقالات دي هو الترابط بين القضايا، يعني مش مواضيع منفصلة. التكنولوجيا، التربية، صحة الأم، كلها بتأثر في بعض، وهنحاول نربط النقاط دي ببعض عشان نفهم الصورة الأكبر.
نبدأ بأول نقطة اللي هي يمكن أكتر شيء يقلق الأهالي حالياً، تحديات نمو الطفل والعصر الرقمي. في مصطلح لافت، تعفن الدماغ، مرتبط باستخدام الشاشات بكثرة وخصوصاً بعد الإجازات. إيه حكايته ده؟
تعفن الدماغ هو مصطلح يمكن يبدو قوي شوية، بس بيوصف قلق حقيقي. الفكرة إن المحتوى السريع جداً زي الفيديوهات القصيرة المنتشرة بيغير طريقة عمل المخ، بيخليه يتعود على الإثارة الفورية.
يعني بيصعب عليه يركز في الفصل مثلاً. حصة 45 دقيقة تبدو طويلة جداً.
بالظبط. المهام اللي محتاجة تركيز مستمر زي القراءة أو الاستماع للمدرس أو حتى حل واجب بتصير مملة وصعبة بشكل غير طبيعي. والمصابر بتذكر عواقب تانية كمان، ضعف تحكم في الانفعالات، صعوبة في العلاقات الاجتماعية الواقعية،
وحتى زيادة في الغضب لما نحاول نسحب منهم الأجهزة.
نعم، نوبات غضب واضحة، ده غير تراجع مهارات أساسية زي القراءة والكتابة وحتى مشاكل في المعالجة البصرية والسمعية.
والأرقام اللي وردت مخيفة بصراحة. متوسط 7 ساعات و38 دقيقة يومياً أمام الشاشات للأطفال والمراهقين، وممكن توصل لعشر ساعات ونص لو بيستخدموا كذا جهاز مع بعض. ده وقت ضخم جداً.
طبعاً، وقت ضايع من أنشطة تانية أهم بكتير، ولا بيحرمهم من حاجة مهمة جداً اللي بعض الدراسات بتسميها الملل المنتج.
الملل المنتج؟ يعني إيه؟
يعني لحظات الفراغ دي اللي بنحس فيها بالملل هي في الواقع فرصة للمخ إنه يبدع، يفكر، يكتشف. الشاشات بتيجي تملأ كل ثانية فراغ، فما بتديش فرصة للنمو ده يحصل.
والمعاناة مش بس للطالب، المصادر بتشير لمعاناة ثلاثية: الطالب، المعلم، وولي الأمر. زي تجربة الأم المصرية دينا عبد الفتاح اللي بتحكي عن الصراع اليومي في البيت على الموبايل، وتجربة إيمة الأم والمعلمة الأمريكية اللي بتقول إن عقول الطلاب كأنها غائبة في الفصل.
صحيح، الموضوع ممتد وتأثيره عميق على كل الأطراف، بس السؤال الأهم، هل في حل؟ هل ممكن نصلح الوضع؟
يا ريت. إيه الحلول اللي طرحتها المصادر؟
المصادر متفائلة بحذر، يعني بتقول إن استعادة التوازن ممكنة. المختصة النفسية دعاء السماني مثلاً بتقول إن التركيز ممكن يتحسن في خلال أسبوع لأسبوعين لو قللنا التعرض للمحتوى السريع ده تدريجياً.
أسبوع لأسبوعين؟ ده مش كتير، بس إزاي؟
الرقابة الأبوية، بس نستخدمها بذكاء مش كعقاب. والأهم، وده اللي الكل بيأكد عليه، هو توفير بدائل، أنشطة تانية تكون جذابة فعلاً.
بدائل زي إيه مثلاً؟
أي حاجة تشغل العقل والجسم بطريقة مختلفة، رياضة، رسم، موسيقى، ألعاب جماعية، قراءة قصص مع بعض. وطبعاً ده محتاج صبر وحزم من الأهل، والأهم يمكن قضاء وقت حقيقي، وقت نوعي مع الأولاد، نعوضهم عن وقت الشاشات ده.
وقت نوعي، دي نقطة مهمة جداً. طيب ننتقل لتحدي تاني مرتبط بالمدرسة، وهو القلق المدرسي. بنشوف أطفال متحمسين يرجعوا المدرسة وأطفال تانيين قلقانين جداً. إزاي نفرق بين القلق الطبيعي والمعاناة الحقيقية؟
تمام، القلق المدرسي ممكن ياخد أشكال مختلفة حسب العمر. الصغيرين ممكن يكون قلق انفصال عن الأم أو الأب، الكبار شوية ممكن يكون قلق من الامتحانات أو من تكوين صداقات أو من الأداء الدراسي.
والمشكلة إنه مش دايماً بيعبروا عنه بالكلام، صح؟
بالظبط، وهنا لازم الأهل يكونوا واعيين للعلامات غير المباشرة، يعني شكوى متكررة من ألم في البطن، صداع، مفيش له سبب طبي واضح، رفض مفاجئ للمدرسة، انعجال، نوبات غضب مفاجئة. كل دي ممكن تكون مؤشرات لقلق داخلي.
يعني محتاجين ننتبه للتغيرات السلوكية والجسدية دي. وفي نفس السياق المدرسي في وحش تاني اسمه التنمر، سلوك عدواني متكرر ومقصود. المصادر بتقول إيه عن تداعياته؟
التنمر تأثيره مدمر فعلاً، مش بس على نفسية الطفل، لا، كمان على تحصيله الدراسي. ممكن يسبب قلق مزمن، اكتئاب، ويقلل ثقته بنفسه جداً.
وأشكاله كمان متعددة، مش بس الضرب أو الشتيمة.
صحيح، فيه السخرية، العزل الاجتماعي، التهديد، وطبعاً التنمر الإلكتروني اللي بيكون خفي ومؤذي جداً. والمشكلة الأكبر إن كتير من الحالات مش بيتم الإبلاغ عنها، سواء خوف أو عدم وعي.
طيب والحل؟ إيه التوصيات لمواجهة الظاهرة دي؟
الحل لازم يكون مشترك، تعاون وثيق بين البيت والمدرسة. لازم نخلق بيئة آمنة في المدرسة، ونعلم الأولاد إزاي يواجهوا، إزاي يطلبوا المساعدة، ونبني ثقتهم بنفسهم.
محور تاني، استراتيجيات التربية والتواصل جوه الأسرة. في مقال بيتكلم عن الأسرار عند الأطفال، إمتى السر يكون طبيعي وإمتى يكون خطر. دي نقطة حساسة قوي.
حساسة ومهمة جداً. الأطفال في الأول ممكن يشوفوا السر كلعبة أو طريقة يقربوا بيها من أصحابهم. الخطر بيجي لما حد كبير أو حتى طفل تاني يستغل المفهوم ده عشان يخبي أذى أو غلط.
زي إيه مثلاً؟
أي سر يخلي الطفل يحس بخوف أو حيرة أو ذنب أو عدم ارتياح. القاعدة اللي الخبراء بيقترحوها بسيطة وواضحة، لازم نعلم الطفل من بدري الفرق.
الفرق بين إيه وإيه؟
بين الأسرار الحلوة زي مفاجأة عيد ميلاد مثلاً، والأسرار الوحشة اللي هي بتسبب المشاعر السلبية دي. لازم الطفل يعرف إن الأسرار الوحشة دي ما ينفعش يكتمها أبداً، ولازم يقولها لحد كبير بيثق فيه فوراً.
طيب، بس مجرد إني أقوله كده كفاية؟ يعني إزاي أخليه فعلاً يجي يحكي لي لو في سر وحش؟
الموضوع مش مجرد معلومة بنقولها، دي عملية بناء ثقة. لازم الطفل يحس إنه آمن، يحكي، وإنه مش هيتلام أو يتعاقب لو قال. ده محتاج حوار مستمر، ونستخدم قصص ومواقف نتكلم فيها عن الموضوع ده، ونكون إحنا نفسنا قدوة في الصراحة.
بناء ثقة وحوار مستمر، مفهوم. ده يودينا لنقطة تانية في التربية، اللي هي الاعتذار. كتير مننا بيجبروا الطفل يقول أنا آسف، بنفتكر إننا كده بنعلمه المسؤولية، بس في كلام جديد عن الموضوع ده.
صحيح، الأبحاث الجديدة والمقالات بتشير إن الاعتذار بالإجبار ده يعني غالباً بيكون بلا قيمة حقيقية، مجرد كلمات الطفل بيقولها عشان يخلص من الموقف، لكن مش حاسس بندم فعلاً.
زي تجربة الكاتب توماس جيرمان دي اللي استخدم فيها اعتذارات جاهزة، بتبين إن الاعتذار محتاج صدق.
بالظبط، البروفيسورة جودي إيتن بتقول إن الهدف مش إن الطفل يردد كلمة آسف، الهدف أعمق، الهدف نساعده يفهم هو غلط في إيه، وإزاي أذى مشاعر غيره، ننمي عنده التعاطف والندم الحقيقي اللي يخليه ما يغلطش تاني.
فهمة، بس أحياناً يعني كأهل بنبقى محتاجين رد فعل فوري يبين إن السلوك ده غلط، حتى لو الطفل لسه مش حاسس بالندم قوي.
أكيد، السلوك الغلط لازم نتصداله، بس ممكن نركز أكتر على شرح الخطأ وتأثيره، وعلى مشاعر الطرف التاني، وممكن نشجعه يصلح غلطته بطريقة تانية غير مجرد كلمة آسف. ممكن يرسم رسمة اعتذار أو يعمل حاجة لطيفة للشخص اللي زعله. المهم يبقى فيه تعلم داخلي مش مجرد أداء خارجي.
جميل، وجهة نظر تخلينا نفكر. طيب ندخل على تحدي تاني بيظهر أكتر في سن المراهقة، السهر برا البيت. إزاي نوازن بين إننا نديهم ثقة وبين إننا نحط حدود لوقت الرجوع؟
هنا المرونة والحوار هم المفتاح. المصادر بتقترح نبعد عن القواعد الجامدة اللي ما بتتغيرش. الأفضل نتفق معاهم على قواعد واضحة مناسبة لسنهم، ونخليهم يشاركوا في وضعها عشان يحسوا بالمسؤولية.
يعني نتفاوض معاهم ونفرق بين أيام الدراسة والإجازات مثلاً؟
تماماً، ونشرح لهم ليه القواعد دي مهمة، نربطها بأهمية النوم لصحتهم وتركيزهم، ونبني ثقة متبادلة، ولما يحصل تجاوز نطبق عواقب منطقية نكون متفقين عليها قبل كده، مش نعاقب بانفعال لحظي.
يعني برضو بنرجع لنقطة الحوار والثقة،
هي الأساس في التعامل مع المراهقين عشان نعدي المرحلة دي بأقل صدام ممكن، ونساعدهم يطوروا قدرتهم على اتخاذ قرارات مسؤولة.
وده بيأكد مرة تانية أهمية الحوار المفتوح بين الأهل والأولاد في كل المراحل، مش بس المراهقة.
بدون أي شك، الحوار ده استثمار حقيقي في العلاقة وفي صحة الأولاد النفسية. لما الولد أو البنت يحسوا إنهم مسموعين ومفهومين حتى لو مش موافقين على رأيهم، ثقتهم بنفسهم وبعلاقتهم بينا بتزيد. ده بيطور ذكائهم العاطفي وبيقلل التوتر والقلق عندهم.
والتواصل مش بس كلام، صح؟ يعني الإصغاء أهم يمكن.
أكيد، الإصغاء باهتمام، بمحاولة فهم حقيقية لوجهة نظرهم ومشاعرهم. البيوت اللي ما فيهاش الحوار ده
وبتعتمد بس على الأوامر، غالباً الأولاد فيها بيحسوا بانفصال نفسي وممكن تظهر مشاكل سلوكية.
تمام. طيب، ندخل على الجزء الأخير اللي بيركز على الرفاهية الشخصية والنصائح العملية. في سؤال لافت في واحدة من المقالات، ليه الستات بيحسوا بالإرهاق أكتر من الرجالة؟ هل ده حقيقي؟ وليه تفسير علمي؟
هو ملاحظة شائعة، والمصادر بتقول إن ليها أسباب متعددة ومتداخلة. أولاً، في عوامل بيولوجية واضحة. التغيرات الهرمونية الكبيرة اللي بتمر بيها الست، دورة شهرية، حمل، ولادة، سن يأس، دي بتأثر جداً على الطاقة والمزاج.
الهرمونات لها دور كبير، وإيه كمان؟
ثانياً، نقص بعض العناصر الغذائية بيكون منتشر أكتر عند الستات، زي نقص الحديد أو فيتامين B12، ودول بيسببوا إرهاق شديد. ثالثاً، عوامل ليها علاقة بنمط الحياة، ضغط الأدوار المتعددة، قلة النوم، التوتر المستمر، نظام أكل مش صحي أحياناً.
ورابعاً، ممكن تكون في حالة صحية مش متشخصة؟
بالضبط، زي مشاكل الغدة الدرقية أو حتى الاكتئاب، كل دي ممكن تكون سبب الإرهاق المزمن ده. فهم الأسباب دي كلها هو أول خطوة عشان نعرف نتعامل مع المشكلة.
طيب، والحلول المقترحة؟ إزاي الست ممكن تستعيد طاقتها؟
الحلول لازم تكون شاملة، يعني تهتم بنومها قدر الإمكان، تحسن أكلها، تتأكد إنها بتاخد كل العناصر المهمة، تمارس رياضة بسيطة زي المشي بانتظام، تتعلم طرق تخفف بيها التوتر وتلاقي وقت لنفسها حتى لو بسيط، والأهم المتابعة الطبية الدورية عشان تتأكد إن مفيش سبب عضوي زي نقص فيتامينات أو مشكلة في الغدة.
يعني نهج متكامل للصحة الجسدية والنفسية، ممتاز. وبالنسبة للتحديات العملية، العبء المالي دايماً حاضر، وخصوصاً مع مناسبات زي العودة للمدارس. إيه النصايح لتخفيف الضغط ده؟
هنا المصادر قدمت أفكار عملية جداً ومفيدة. أهم حاجة التخطيط المسبق، يعني قبل الموسم نشوف إيه الحاجات اللي عندنا من السنة اللي فاتت وممكن نستخدمها تاني، ونعمل قائمة بالضروريات وبالميزانية،
ونقارن الأسعار والعروض طبعاً.
أكيد، وممكن نفكر في الشراء حاجات مستعملة حالتها كويسة، أو نعمل تبادل للملابس والأدوات مع أسر تانية. فكرة تانية، نحاول نتسوق من غير الأولاد عشان نقلل الطلبات الزيادة،
وممكن نشجعهم يبتكروا هما كمان، يعملوا حاجات بإيدهم.
فكرة ممتازة، ده بيوفر وبيكون ممتع كمان. أهم حاجة نتجنب الشراء العشوائي في آخر لحظة، التخطيط هو السر.
ونصيحة أخيرة سريعة للعناية الشخصية وسط كل الضغوط دي، المقال اللي بيتكلم عن زيت اللوز الحلو للبشرة، إيه فوائده؟
زيت اللوز الحلو ده يعتبر كنز طبيعي للبشرة، غني بفيتامين إي ومضادات أكسدة، يعني بيرطب البشرة بعمق، بيخليها ناعمة ومرنة، وبيقولوا كمان إنه مع الوقت بيساعد يخفف التجاعيد البسيطة ويوحد لون البشرة،
وبيهتح البقع الدكنة ويهدي التهيج.
أيوة، ليه خصائص مهدئة وممكن يساعد في تفتيح البقع والهالات السوداء، وكمان ممكن نستخدمه كمزيل مكياج طبيعي ولطيف. المهم نختار نوع عضوي كويس ونجربه الأول على منطقة صغيرة عشان نتأكد مفيش حساسية، بديل طبيعي ومفيد.
ممتاز. إذن بعد الجولة دي في مواضيع أسرتنا، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ لمسنا تحديات كتير من التكنولوجيا وتأثيرها، لأهمية الحوار والتعاطف في التربية، للضغوط الصحية والاقتصادية.
والخلاصة الأهم في رأيي هي إن كل الجوانب دي مرتبطة ببعض بشكل لا يصدق، شبكة معقدة. فهم الترابط ده هو اللي بيخلينا نقدر نلاقي حلول فعالة. أي تغيير بسيط في جانب ممكن يؤثر إيجابياً على المنظومة كلها.
زي إيه مثلاً؟
يعني لو حسنا جودة النوم، ده ممكن ينعكس على مستوى طاقتنا وصبرنا في التعامل مع الأولاد. لو زودنا وقت الحوار، ده ممكن يقلل التوتر عند الكل. لو حطينا حدود للشاشات، ده ممكن يحسن التركيز والنوم والعلاقات.
نقطة مهمة جداً، وهنا نحب نختم بسؤال للتفكير. لو بصينا للترابط ده وعرفنا إن تغيير صغير ممكن يعمل فرق كبير، لو كل واحد فينا اختار نقطة بداية واحدة عادة صغيرة أو تغيير بسيط واحد يعتقد إنه ممكن يعمل الأثر الإيجابي الأكبر والمستدام في أسرته، يا ترى إيه هتكون النقطة دي؟ سؤال يستحق نتأمل فيه.